التفصيل الأول من التفصيلات التي ذكرت في ملاقي أحد أطراف الشبه المحصورة، واختاره بعض الأعلام من التفصيل بين ما إذا كان العلم بالملاقات حاصلا بعد العلم الإجمالي الأول بنجاسة أحد الأصلين، وما إذا كان هذا العلم حاصلا قبله أو مقارنا معه. فإذا كان العلم الإجمالي حاصلا أولا بين الأصلين، نجاسة أحد الأصلين، ثم حصلت الملاقات وعلم بالملاقات، هنا حكم بعدم وجوب الاجتناب عن الملاقي وجريان الأصل فيه بلا معارض إلا في استثناء سوف يذكر في آخر البحث. وأما إذا كان العلم بالملاقات حاصلا قبل العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإنائين أو مقارنا معه، هنا يحكم بوجوب الاجتناب عن الملاقي. وجه هذا التفصيل هو أنه لو حصل العلم الإجمالي أولا بنجاسة أحد الإنائين ثم حصلت الملاقات وحصل العلم بالملاقات، حينئذ العلم الإجمالي الأول لا يكون منجزا كما تقدم. العلم الإجمالي الثاني الذي يتولد بنجاسة الملاقي أو طرف الملاقاة، هذا العلم الإجمالي أيضا سوف لا يكون منجزا لحكم الملاقي، لأنه يجري هنا لا مانع من جريان الأصل في الملاقي، الأصل الترخيصي الشرعي باعتباره مشكوكا، مشكوك النجاسة والطهارة، نجري فيه الأصل بلا محذور، لأن العلم الإجمالي إنما يوجب تنجز الطرفين لو تعارضت الأصول في الأطراف وتساقطت. أما لو كان يجري أصل في طرف العلم الإجمالي بلا معارض، حينئذ الأصل يرفع منجزية العلم الإجمالي ويحكم عليه. وهنا إصالة الطهارة أو البراءة عن حكم الملاقي لا يوجد له معارض، لأن معارضه إنما هو الأصل المؤمن الترخيصي الذي يجري في طرف الملاقاة، يعني في الإناء الآخر الذي لم يلاقه شيء، والأصل في طرف الملاقاة في ذاك الإناء الآخر سقط بحسب الفرض بالمعارضة في الزمان السابق، الزمان السابق الذي هو زمان العلم الإجمالي الأول، المفروض أن هذا الأصل تعارض هنا معه في الطرف مع الأصل الترخيصي في الملاقى الطرف الآخر بين العلم الإجمالي الأول، تعارض وتساقط، والأصل الذي مات لا يحيا من جديد، مات بالمعارضة وسقط. فحينما تحصل الملاقات بعد ذلك ويحصل العلم الإجمالي الثاني، هذا العلم الإجمالي الثاني في أحد طرفيه لا يجري أصل مرخص لأنه قد سقط، حينئذ لا يكون حينئذ للأصل الترخيصي الجاري في الملاقي معارض لكي يكون العلم الإجمالي الثاني منجزا. هذا على مسلك الاقتضاء. على مسلك العلية أيضا يقال بأن هذا العلم الإجمالي ليس منجزا، لأن أحد طرفيه وهو الطرف الملاقي الإناء الآخر الذي ليس له ملاقين، ذاك الطرف متنجز بمنجز سابق وهو العلم الإجمالي الأول، فإذا كان متنجزا بمنجز آخر إذن فالعلم الإجمالي الثاني لا يمكن أن يكون منجزا له، لأن المتنجز لا يتنجز على ما تقدم بناء على مسالك مسلك العلية. فإذا لم يكن العلم الإجمالي الثاني صالحا لتنجيز كلا طرفيه فلا ينجز الطرف الآخر أيضا وهو الملاقي، فيجري فيه الأصل حتى على مسلك العلية بلا محذورين. هذا إذا كان العلم بالملاقات والملاقات متأخرا عن العلم الإجمالي الأول. وأما إذا لم يكن متأخرا كان معاصرا، لاقى حين الملاقات في زمان الملاقات أو بعد الملاقات، علمنا بأن أحد الأمرين، أحد الإناءين نجسون، أخبرنا المعصوم مثلا بأن أحد الإناءين نجسون. بعد أن حصلت الملاقات وعلمنا بالملاقات حصل هذا العلم الإجمالي الأول. هنا يكون هذا العلم الإجمالي الثاني منجزا أيضا بنجاسة الملاقي أو طرف الملاقات، لأن هنا عليكم السلام ورحمة الله إصالة البراءة أو الطهارة في الملاقي يكون معارضا مع إصالة الطهارة أو البراءة في الإناء الآخر، لأن قبل هذا العلم لم يسقط ذاك الأصل، لم يكن علم إجمالي قبل هذا العلم، قبل زمان العلم بالملاقات لم يكن علم إجمالي أول لكي يكون ذاك الأصل قد سقط، وإنما حصل العلمان معا في زمان واحد، حصل العلمان الإجماليان. فإذا كان حاصلين في زمان واحد ففي الزمان الواحد الأصل المرخص في الإناء الذي ليس له ملاق معارض ابتداء ودفعة واحدة مع أصلين في الطرف الآخر، مع أصل في الملاقى في الإناء الآخر وأصل في ملاق الملاقى ملاق الإناء الآخر، في عرض واحد يكون له معارضان لا محالة في زمان واحد، فتسقط الجميع تسقط حينئذ، حتى الأصل الجاري في الملاقي هم يدخل في المعارضة، لأنه في هذا الزمان لا وجه لأن يقال أن الأصل في الإناء الذي ليس له ملاقي يعارض فقط مع الأصل في الملاقى دون الملاقي، يعارض معهما معا، لأن بلحاظ كل منهما يوجد علم إجمالي، بلحاظ الملاقى العلم الإجمالي الأول، بلحاظ الملاقي للملاقى العلم الإجمالي الثاني. فالإناء غير الذي ليس له ملاقي طرف مشترك بين علمين إجماليين، والطرف المشترك بين علمين إجماليين الأصل فيه يقع موردا للمعارضة مع الأصل في طرفي الافتراق في العلمين الإجماليين في عرض واحد، إذا لم يكن أحد العلمين الإجماليين سابقا على العلم الإجمالي الآخر، وهنا لا يكون سابقا على العلم الإجمالي الآخر. المفروض في فرض العلم، في فرض مقارنة العلم بالملاقات مع العلم بالنجاسة أو تقدم الملاقات والعلم بالملاقات مع العلم بالنجاسة، حينئذ تكون المعارضة بين الأصل في الطرف المشترك وهو الطرف الذي ليس له ملاقي، المعارضة بينه وبين الأصل في الملاقى والملاقي معا، فتسقط الأصول الثلاثة دفعة واحدة، فلا يكون حينئذ أصل مؤمن يؤمن لنا حكم الملاقي فيجب الاجتناب عنه. وقد تنعكس النتيجة على ضوء هذه النكتة بحيث يكون الملاقي يجب الاجتناب عنه والملاقى لا يجب الاجتناب عنه، وذلك فيما إذا فرض أنه حصلت الملاقات وأخبرنا المعصوم أو أي دليل آخر قطعي بأنه يوجد علم إجمالي إما بنجاسة الإناء الذي ليس له ملاقي أو بنجاسة ذاك الملاقي الثوب الملاقي بلا أن يبين وجه النجاسة في الثوب الملاقي، ثم بعد ذلك فتشكل العلم الإجمالي الثاني أولا، ثم علمنا بعد ذلك بعد أن تشكل هذا العلم الإجمالي وتعارضت الأصول في طرفيه، يعني في الملاقي وفي الإناء الذي ليس له ملاقي تعارضت، حينئذ بعد ذلك علمنا بأن هذا العلم الإجمالي بحسب الحقيقة علم إجمالي منشأه إما نجاسة الإناء الطرف المشترك أو نجاسة الماء الذي لاقاه الثوب، لا أن هناك نجاسة مستقلة في الثوب، علمنا بأن هذه النجاسة إذا كانت في الملاقي فهي قد جاءت من قبل الملاقى من قبل الإناء لا من قبل الثوب نفسه، من جهة الملاقات حصلت هذه النجاسة إذا كانت في طرف الملاقي. بعد حصول العلم بنجاسة الثوب أو الإناء علمنا بأن النجاسة إذا كانت في الثوب فهي ناشئة من ملاقاته مع ذاك الإناء لا أنه بسبب مستقل. فتشكل العلم الإجمالي الأول بأنه إما ذاك الإناء نجس أو هذا الإناء نجس. هنا تنعكس النتيجة، يجب الاجتناب عن الملاقي لأن الأصل فيه قد سقط بالمعارضة حينما تشكل العلم الإجمالي الثاني أولا بإخبار المعصوم مثلا أو بأي دليلين، ثم بعد ذلك حينما علمنا أن منشأ هذا العلم الإجمالي وسبب هذا العلم الإجمالي إنما هو العلم الإجمالي آخر بين الأصلين، هذا العلم الإجمالي الآخر صار هنا ثانيا بحسب الحصول بحسب الحقيقة، صار حصوله في زمن متأخر عن حصول العلم الإجمالي بين الملاقي والطرف المشترك، فلا يكون حينئذ مؤثرا في تنجيز طرفه وهو الملاقاة، فيجري فيه الأصل بلا معارض لأن الإناء الآخر قد سقط فيه الأصل في زمان سابق بالعلم الإجمالي الثاني الذي حصل أولا. إذن نكتة هذا التفصيل ملاحظة الزمان، أنه كلما كان العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي أو أي شيء آخر ونجاسة طرف آخر مشترك، هذا العلم متأخرا زمانا من حيث الحصول، العلم متأخر سواء كان معلومه مقارن أو معلومه أيضا متأخر. الميزان بتأخر العلم المسقط للأصول الأطراف المرخصة، إذا كان العلم الإجمالي الذي يتولد ثانيا سواء كان هو العلم الإجمالي بين الملاقي والطرف المشترك أو العلم الإجمالي بين الملاقى والطرف المشترك، كلما كان هذا العلم الإجمالي حاصلا بعد حصول العلم الإجمالي الأول، كلما كان أحد العلمين الإجماليين المشتركين في طرف واحد والمفترقين في الطرفين الآخرين أحدهما حاصلا قبل الآخر زمانا، هذا يؤدي إلى أن يكون المتأخر زمانا غير منجز للطرف المختص إذ يجري فيه الأصل بلا معارضين، لأن معارضه إنما هو الأصل في الطرف المشترك، والمفروض أن الأصل في الطرف المشترك قد سقط مات بالمعارضة حينما تشكل العلم الإجمالي الأول، والميت لا يعود من جديد لكي يعارض مع ذاك الأصل الذي يجري الآن في الطرف المختص لأحد العلمين وهو العلم الإجمالي المتأخر زمانا. وكلما لم يكن متأخرا كان متعاصرين في الزمان، حينئذ إذا تعاصرا في الزمان فيكون العلمان الإجماليان المشتركان في طرف والمفترقان في طرفين يكونان معا منجزين وموجبين لسقوط الأصول الثلاثة الترخيصية، الأصل في الطرف المشترك والأصلان في الطرفين المفترقين، يعني الأصل في الطرف المشترك يعارض ابتداء الأصلين في الطرفين المفترقين الذي هما الملاقي والملاقاة، ولا موجب لأن يسقط بأحدهما دون الآخر لأنهما في زمان واحد يكون معارضا معهما معا، فيكون لا محالة تساقط أيضا فيهما معا كدليل يتعارض مع دليلين. كيف أنه لو تعارض دليل مع دليلين يسقط الدليلان مع ذاك الدليل، مع روايتان تعارضان رواية واحدة، روايتان تأمران بشيئين ورواية تدل على عدم وجود ذلك الشيء، فتعارض الروايتان مع الرواية الواحدة وتسقط الجميع على الحجية، يكون حاله هكذا. هذا حاصل التفصيل الذي اختاره بعض الأعلام، وهنا استثناء واحد سوف يأتي في آخر البحث. هذا التفصيل غير تام من وذلك أولا لأن هذا التفصيل كأنه يتصور يعني يبني على أن الأصل الذي مات وسقط لا يعود من جديد، وكأنه يتصور أن الأصل إنما يموت بحدوث العلم الإجمالي حينما حصل العلم الإجمالي الأول، العلمان الإجماليان اللذان لهما طرف مشترك، هنا العلم الإجمالي بنجاسة الملاقى أو الطرف الإناء الذي ليس له ملاقى ملاقي، والعلم الإجمالي بنجاسة الملاقي أو ذاك الإناء. هذان العلمان الإجماليان اللذان سميناهما بالعلم الإجمالي الأول والثاني يشتركان في الإناء الذي ليس له ملاقي، ويفترقان في الملاقى والملاقي. هذا العلم الإجمالي بنجاسة الملاقى أو الطرف المشترك، كأنه يتصور أن حدوثه وحصوله يوجب سقوط الآث في طرفيه، وأحد الطرفين الطرف المشترك يسقط الآث في هذا الطرف المشترك. حينما يحصل العلم الإجمالي الآخر بين نجاسة الملاقي أو هذا الطرف، هذا الأصل ساقط بالعلم الإجمالي الأول، والساقط لا يعود، ليس له وجود لكي يقوم ويزاحم الأصل أو يعارض الأصل الموجود في الملاقي بعد حصول الملاقات. هكذا يتصور أن العلم الإجمالي بحدوثه يسقط هذا الأصل، وإذا أسقطه حدوثا بعد ينتهي، مع أن الأمر ليس هكذا. العلم الإجمالي بحدوثه يسقط الأصل في الطرفين حدوثان، وببقائه يسقط الأصل في الطرفين بقاءان. يعني الأصل ليس حاله حال الإنسان إذا مات لا يعود من جديد إلى هذه الدنيا. العلم الإجمالي في كل زمان يوجب المعارضة بين الأصول في أطراف ذاك العلم الإجمالي ما دام العلم الإجمالي موجودا وفي ذاك الزمان. يعني في كل زمان من الأزمنة لا بد من العلم الإجمالي لكي يحكم بسقوط الأصل في الطرفين. فالانتفاء الأصل أو سقوطه في الزمان الثاني ليس نتيجة سقوطه في الزمان الأول، لأن الميت لا يعود، سقوطه في الزمان الثاني لوجود العلم الإجمالي في الزمان الثاني، وكذلك في الزمان الثالث وفي الزمان الرابع وهكذا. ولهذا في أي زمان يزول العلم، إذا زال العلم أخذ من الإنسان العلم، كما لو شك في منشأ علمه، شك في منشأ علمه فحصل له الشك الساري، ماذا يقول؟ نقول أن العلم الإجمالي حينئذ لا يكون بعد علما إجمالي، ينتفي العلم فيعود الأصل في الطرفين. من علم إجمالا بنجاسة أحد إنائين بنحو العلم الإجمالي ثم حصل له الشك الساري في علمه، أنه هل كان منشأ علمه صحيحا أو توهم، أولا تصور أنه سقطت قطرة دم مثلا على أحد الإناءين فعلم بنجاسة أحدهما، ثم شكك في أن هذه لعلها لم تكن قطرة دم، كانت قطرة صبغ مثلا، صبغ سقطت من أعلى، إذا شك زال علمه الإجمالي. بمجرد أن يزول علم الإجمالي تعود الأصول في الأطراف، يجري في كلا الطرفين صلاة الطهارة. لو كان باب الأصل باب أن الميت لا يعود، هنا هذا مات بعد كيف عاد؟ كيف يحكم هنا بأن هذا العلم الإجمالي ينحل، يعني يزول تزول منجزيته إذا زال نفس العلم الإجمالي بالانحلال الحقيقي الذي أحد أسبابه وأوضح أسبابه زوال نفس العلم. لو زال العلم بقاءً كيف يعود الأصل في الطرفين، مع أنه لو كانت هذه الكبرى صحيحة أن الميت لا يعود، هنا مات على الأصل بالعلم الإجمالي حينما كان العلم الإجمالي، والزوال زوال في البقاء لا في الحدوث، حدوثا العلم كان حينما زال زال بقاء لا زال حدوثا، بمعنى أنه الآن لا علم له، سلب منه العلم، أما قبل الآن كان له علم حقيقي. لا، المعلوم لم يكن لا العلم، العلم كان، نعم الآن ينكشف أن ذاك العلم لم يكن له معلوم، المنجز هو العلم لا المعلوم. ولهذا لو لم يكن معلوم إجمالي كان جهلا مركبا أيضا لم يجب الوصول في الأطراف، تتعارض وتتساقط. وثانيا قد لا يكون حتى علم بانتفاء المعلوم، كما في الانحلال الحقيقي الناشئ من العلم بنجاسة أحدهما تعينا، علمنا بوقوع قطرة في أحدهما إجمالا، ثم بعد لحظة رأينا أن أحدهما المعين نجس، رأينا قطرة في هذا بالخصوص الذي ينقلب إلى العلم التفصيلي والشك البدوي في الطرف الآخر، يجري الأصل في الطرف الآخر أو لا يجري؟ يجري الأصل يقينا. إذن فليس المانع عن جريان الأصل حدوث العلم الإجمالي، المانع عن جريان الأصل تعارض الأصل في الأطراف، إنما هو وجود العلم الإجمالي في زمان التعارض في زمان السقوط، بحيث لا بد أن يكون ذاك العلم الإجمالي المانع عن الجريان الأصلين في ذاك الزمان موجودا لكي يسقط الأصلان. فأي في أي زمان من أزمنة سقوط الأصل في شيء من الطرفين لا بد أن يكون المانع موجودا، والمانع هو العلم في هذا الزمان، لا العلم قبل هذا الزمان. وحينئذ يقال بأنه في الزمن الثاني الذي زمن حصول الملاقات وزمن حصول العلم الإجمالي الثاني يكون الأصل الجاري في الإناء الذي ليس له ملاقي الإناء المشترك الطرف المشترك لولا العلم، الأصل الجاري في الطرف المشترك لولا العلم الإجمالي يكون عن لجريانه مانعان، عن جريانه يوجد مانعان، المانع الأول العلم الإجمالي الأول الذي باق الوجود البقاء للعلم الإجمالي الأول، والمانع الثاني العلم الإجمالي الثاني الذي حدث الآن. لماذا يكون أحد العلمين مانعا دون الآخر؟ ترجيح بلا مرجح أن نقول العلم الوجود البقائي للعلم الإجمالي الأول في الزمان الثاني هو المانع، لكن الوجود الحدوثي للعلم الإجمالي الثاني ليس هو المانع، كل منهما صالح للمانعية وكل منهما بوجوده في هذا الزمان مانعون، حاله حال اجتماع سببين، حالهما حال اجتماع سببين على مسبب واحد على نتيجة واحدة، كل منهما صالح للسببية، فحينما يجتمعان مجموعهما يكون سببا، فيكون حاله حال ما إذا كان العلمان الإجماليان حدوثهما واحدا وفي زمان واحد. كيف لو كان العلمان الإجماليان المشتركان في طرف واحد لو حدثا معا؟ ماذا كان يقول هذا العالم؟ كان يقول لا مرجح لأحد العلمين على الآخر، لأن هو يسقط دون الآخر فيسلم أحد الأصلين في الطرفين المفترقين عن المعارض في عرض واحد، كل من العلمين الإجماليين يوجب المعارضة بين الأصل في الطرف المشترك والأصلين في الطرفين المفترقين. نفس هذا أيضا هنا يكون تاما، فأتنام هنا العلمان أحدهما وجوده البقائي والآخر وجوده أحدهما حدث الآن والآخر كان له وجود أيضا من سابق، لكن وجوده السابق ليس هو المسقط، وجوده الآن الوجود الحصة البقائية من هذا العلم هو الذي يكون مسقطان، والحصة البقائية من هذا العلم مع الحصة التي وجدت من العلم الثاني في زمن واحد متعاصران ومتزامنان وكل منهما سبب أو مانع عن جريان الأصل في عرض واحد لا رجحان لأحدهما عن الآخر، فيوجب جريان التعارض، يعني يوجب تساقط الأصول الثلاثة أيضا، كما لو حدث العلمان الإجماليان حصلا وحدثا معا، كيف هناك كان يوجب سقوط الأصول الثلاثة معا كما اعترف به هذا العالم هناك أيضا هنا. نعم لو كان العلم بوجوده الحدوثي مانعا لا بوجوده البقائي، إذن يصح أن يقال أن هذا المانع وجد في الزمان السابق فلا وجود للممنوع حينما يأتي المانع الثاني، لكن قلنا أن هذا لا يمكن المصير إليه ببرهان أن العلم الحدوثي لو زال رجعت الأصول، وهذا معناه أن في كل زمان الذي يمنع عن جريان الأصل العلم في ذاك الزمان، والعلم في ذاك الزمان سواء كان وجودا بقائيا أو وجودا حدوثيا مانعيتهما على حد واحد، فلا وجه لأن يقال أحدهما مانع دون الآخر، فمعا يمنعان وتسقط الأصول في الطرفين. نعم إذا علمنا إجمالا بوقوع قطرة أخرى غير تلك النجاسة بل هم نقول هناك نفس الشيء أيضا يقال هناك نقال لا نقول هذا هو أيضا مثال آخر تطبيق آخر للعلمين الإجماليين المشتركين في طرف المفترقين في طرف آخر، هناك نقول بأنه في الآن حصل لنا علمان إجماليان، علم بنجاسة بولية في أحد الإناءين وعلم بنجاسة دمية إما في هذا الإناء المشترك أو في ذاك الإناء المفترق، حصل علمان إجماليان مشتركان في طرف لا نفس الكلام، هناك أيضا الكلام نفس الكلام، ولهذا هذه كبرى كلية في كل علمين إجماليين مشتركين في طرف نقول أن الوجود الحدوثي ليس هو المسقط في الزمان الذي تشكل هذا العلم الإجمالي الثاني بنجاسة دمية إما في هذا الطرف المشترك أو في الإناء الثالث، نقول الذي يسقط الأصل في هذا الإناء صالة الطهارة ليس حدوث العلم الإجمالي الأول وإنما وجوده الآن، ولهذا لو شك فيه ارتفع جرى الأصل. إذن هذه نكتة عامة، هناك إذن تطبيق من تطبيقات العلمين الإجماليين المشتركين في طرف واحد والمفترقين في طرف آخر.
هذا أولا. وثانيا يرد النقض على هذا الكلام بأنه يلزم إذا قيل بأن باب المعارضة وإذا تعارض دليل مع دليل أو أصل مع أصل وسقط بعد ذلك لا يعود هذا الأصل الساقط لكي يعارض الدليل الثالث أو الأصل الثالث، هذا الكلام إذا تم بهذا الشكل يلزم منه أن يطبق في باب الأدلة الأخرى أيضا المتعارضة. مثلا لو صدرت روايتان متعارضتان عن الإمام الباقر، أحدهما عن الإمام الباقر والآخر عن الإمام الصادق سلام الله عليهما، تعارضتا وتساقطتا، ثم صدرت بعد ذلك رواية عن الإمام الكاظم أو الإمام الرضا سلام الله عليه في زمن متأخر طبعا، يقال أنه وكان هذا معارضا مع إحدى الروايتين موافقا مع الأخرى، وفرض ورد ما يدل على وجوب إكرام العالم من الإمام الباقر، ورد ما يدل على عدم وجوب إكرام العالم من الإمام الصادق، ورد عن الإمام الرضا ما يدل على وجوب إكرام العالم. إذن يقال هناك هم يرد هذا الكلام أن هذا لماذا يحكم بسقوطه مع الرواية الصادرة عن الإمام الصادق سلام الله عليه القائل بعدم وجوب إكرام العالم. هنا أيضا لابد أن نقول أن هذا المعارض معه سقط بمعارض سابق معه في الزمن السابق فمات بالمعارضة، والميت لا يعود من جديد لكي يعارض الرواية الصادرة عن الإمام الرضا سلام الله عليه، مع أنه لا يقال بذلك هنا يحكم. وعادة أيضا الروايات هكذا، عادة الروايات صدورا متسلسلة مترتبة في الزمان ليست معا صادرة الروايات المتعارضة، جملة من هذه الروايات المتعارضة أسبق زمانا من الروايات من بعض الروايات الأخرى المعارضة معها، مع أنه هنا يحكم بسقوط الجميع حتى المتأخر صدورا وحجية، المتأخر أيضا يكون حكمه حكم الرواية المتقدمة عليها الموافقة مضمونا معها والتي لها معارض واحد متقدم. يقال رواية الإمام الصادق ما نقل عن الإمام الباقر على وجوب الإكرام يعارض ابتداء مع كل الروايات الصادرة عن المعصومين حتى ما يصدر فيما بعد متأخرا دال على عدم الوجوب، كلها تصبح طرفا للمعارضة مع تلك الرواية وتسقط جميعا. ولماذا هناك لا نطبق هذه الكبرى إذا كانت هذه النكتة الزمانية مهمة؟ السقوط الزماني يوجب عدم إمكان العود. إذن هناك ينبغي أن نقول لماذا لا نقول هناك؟ فإذا لم نقل هناك هنا أيضا لا نقل، إذا لم نكن نقول هناك بأن ذاك تلك الرواية المتأخرة تنجو عن المعارضة، هنا أيضا نقول هذا الأصل المتأخر زمانا لا ينجو عن المعارضة، يعارض الطرف المعارض معه الذي له معارض أسبق زمانا، الأصل في هذا الطرف يعارض مع الأصل السابق في الطرف المفترق لأحد في أحد العلمين الإجماليين، ومع الأصل اللاحق من حيث الزمان في الطرف العلم الإجمالي الآخر المشتركان في طرف واحد، هذا الأصل في الطرف المشترك يعارض كلا الأصلين وإن كان أحدهما متأخرا عن دليل يعارض دليلين وإن كان أحدهما متأخرا زمانا عن الآخر، هذا أيضا نقض. ثم الحل الكامل لهذه المسألة هو أنه أساسا تصور أن الأصل المتأخر زمانا الملاقي ينجو عن المعارضة لأن ذاك المعارض سقط في الزمان السابق، هذا التوهم والتصور له أحد منشئين في ذهن هذا العلم لا بد من حلهما معا. المنشأ الأول أن يقيس مثلا هذا الباب بباب الدليلين المتصلين الكلامين والحديثين المعارضين المتصلين، نحن في الباب الأدلة نقول هذا أنه إذا ورد أكرم كل عالم ثم ورد لا تكرم كل فاسق متصلا بأكرم كل عالم معارض متصل، ثم ورد في خطاب المنفصل بعد ذلك أنه لا يجب إكرام العلماء، هناك نقول لا يجب إكرام العلماء ينجو عن المعارضة لا يكون معارضا مع أكرم كل عالم. لماذا؟ لأن أكرم كل عالم له معارض متصل به والمعارض المتصل يوجب الإجمال، فإذا أوجب إجماله فلا ينعقد الظهور ابتداء في أكرم كل عالم لكي يكون هذا الظهور موضوعا للحجية فيقع طرفا للمعارضة مع الرواية الأخرى المتأخرة زمانا مثلا، هناك يصح هذا الكلام. فقد يحاول قياس المقام بذاك المورد، إلا أن هذا القياس مع الفارق، لأن هذا إنما يصح فيما إذا كان المعارضان الأولان متصلين، والذي باتصالهما سوف يرتفع موضوع الظهور ولا ينعقد ظهورون، لأن الاتصال يوجب الإجمال كما قرأتم في بحث العام والخاص، يوجب الإجمال وعدم انعقاد الظهور، فلا ظهور لأن هناك ظهور ودلالة وحجة، حينئذ نقول هذه الحجة تعارض الحجة الأخرى، ولهذا لو كان منفصلين يحكم بسقوطهما معا لأن الدلالة تنعقد. في المقام الأصلان في الطرفين ليس أحد حالهما حال الكلامين المتصلين، أصلا ليس كلامين بل إطلاقان في كلامين، إطلاقان في دليل الأصل كل منهما، وليس هناك اتصال بين هذين الإطلاقين مفروض دون الإطلاق الثالث الذي يجري متأخرا. إذن فقياس المقام بهذا المورد في غير محله. إذا كان هذا المنشأ هو منشأ هذا التصور، هذا المنشأ واضح أنه لا يكون هنا موجودا. المنشأ الثاني الذي من المظنون أنه هو منشأ هذا التصور، أنه تصور أن المعارضة والممانعة في باب الأصول العملية إنما ترتبط بمرحلة الفعلية. الأصل حينما نقول يعارض الأصل الآخر يعني في مرحلة نؤجله